أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الدرس الماضي قد وصل إلى في القول الثالث، وأشرنا في أنه في القول الثالث توجد أكثر من وجه لبيان هذه القضية، والوجوه التي تم التعرض لها هي الوجه الأول والثاني، ووصل الأمر إلى الوجه الثالث. وكان هذا الوجه طبعا بعد أن انتهى الحديث في كلا الوجهين المتقدمين، بعد أن تم بيان ما هو المقصود من هذين، يعني مما دل عليه هذين الوجهين وما أورده المصنف من حديث مع هذين التوجهين، يعني هذين الوجهين. بعد ذلك انتهى إلى انتهى في آخر كلامه في بيان الوجوه إلى وجه ثالث، وهذا الوجه الثالث هو الذي أشار إليه بأن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. هذا الحديث الجديد الذي أشار إليه في هذا الوجه، وهو الوجه الأخير في بيان هذه القضية، أن الصيغة وهي صيغة الأمر وهي صيغة إفعال، باعتبارها كما أشار يعني أشير في البحث البحوث السابقة بأنها موضوعة بالنسبة للنسبة الإرسالية، فبالنتيجة إذن هي تدل على هذا المعنى الذي تدل عليه النسبة، وهو الإرسال وهو الدفع وهو التحريك، ولكن بالنحو الذي أشرنا إليه، يعني بنحو المعنى الحرفي. فهذا الأمر وهو الإرسال أمر ينتزع من هذه النسبة المدلولة بالنسبة إلى صيغة الأمر، من هذه النسبة ينتزع هذا الأمر. ومن هنا قالوا في بيان هذا الوجه أن هذه الحالة وهي حالة الإرسال عندما تحصل، عندما تكون مدلولة وتنتزع، طبعا تنتزع من النسبة المدلولة، يعني من النسبة الإرسالية، كأنها تكون مساوقة لإغلاق جميع الأبواب التي تبقى مفتوحة بالنسبة إلى المكلف حتى لا يتحرك مع هذا الأمر، الذي يعبر عنه بأنه سد أبواب عدم التحرك، كل أبواب عدم التحرك. هذه الأبواب لو جاء أمر للإنسان بفعل من الأفعال بهذه الصيغة التي يتحدثون عنها، هذا الأمر الذي يأتي يكون كأنه مسابق لسد جميع الأبواب التي تسمح له بأن لا يتحرك، كل الأبواب تغلقها عليه. بالنتيجة هذا الأمر كما لو جاء مثلا بصيغة إفعال، كما لو قيل مثلا له صلي أو ما شابه، هذا الأمر يمكن أن يقال أنه العرف قد يفهم مثل هذا التوجه ولا مشكلة عنده في مثل هذا التوجه. العرف عندما يخاطب بمثل هذا الخطاب فإن العرف يجد أنه مثل هذه القضية ليس من الصحيح التحرك ضدها. لو جاء مثل هذا الأمر، لو جاءت مثل هذه الصيغة، مثل صيغة مثلا افعل، فإن العرف لا يجد يعني لا يجد أي مانع في دلالة هذه الصيغة على أن الإنسان عليه أن يتحرك، وليس من حقه أن لا يتحرك. هكذا العرف يفهم، هكذا العرف يفهم في هذه القضية. فإذا هذه القضية من المداليل التي يمكن أن تنساق من الصيغة كمداليل تصورية. بالنتيجة بمقتضى أن لكل مدلول تصوري مدلول تصديقي، فإن هذه الحالة التي هي حالة التطابق بين الجنبتين يمكن أن يقال بأنه كما لهذه الحالة وهي حالة النسبة الإرسالية هذا المدلول التصوري، فالمدلول التصديقي لها الذي هو يعني التحرك والانسياق مع هذا الأمر يمكن أن يقول بأنهما متطابقين، بمعنى أن النسبة الإرسالية ينتزع منها مثل هذا الأمر ويكون محركا. هذا التحريك باعتباره مفهوما، باعتباره مدلولا تصوريا، وباعتبار أنه يجب أن يكون منساقا ومنسجما مع المدلول التصديقي من جهة، وبالنتيجة باعتبار أنه هذه قضية مبرزة لمثل هذا الأمر ومخرجة له، فكأنه ماذا؟ فكأن العرف عندما ينظر إلى هذه الصيغة لا يجد مشكلة في أنه يفهم من أي صيغة تأتي بهذه الطريقة بهذه الكيفية على أن هذا الإنسان عليه أن يتحرك وليس عليه أن يعني أن يحجم عن التحرك، لأنه نفس هذه الصيغة كأنه ماذا تؤدي إلى اتجاه واحد وتمنع بقية الاتجاهات، تغلق الباب على بقية الاتجاهات، وكأن بقية الاتجاهات لا حظ لها من الإمكان. فعند ذلك المصنف يقول هكذا، يقول بأن صيغة الأمر بحسب مدلولها التصوري دالة على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان هذا الأمر الذي تدل عليه الذي هو الإرسال الذي هو الدافع المنتزع من هذه النسبة التي عبر عنها بالنسبة الإرسالية مساوقا لسد تمام أبواب العدم، يعني اللي هو أبواب عدم التحرك، وهكذا يفهم العرف منها، فيقول لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، فبمقتضى هذا التطابق بين هذا المدلول الذي هو مدلول التصوري والمدلول التصديقي، عند ذلك سيبدو لنا واضحا بأن هذا الحكم وهذا الطلب وهذا الأمر الذي جاء من أجل ماذا؟ جاء من أجل أن يبرز لنا حكما، هذا الحكم سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، هذه حقيقته، حقيقته أنه حكم محرك نحو اتجاه ويغلق الباب عن جميع بقية الاتجاهات المخالفة، جميع بقية الاتجاهات تكون يعني غير ممكنة، غير مثلا غير مسموح بها، وهكذا أمر يعني وهكذا أمر ليس مختصا، يعني ليس مختصا بالجانب النظري، بل حتى الجانب العرفي، حتى العرف يفهم بأنه مثل هذا التوجه أو مثل هذه الصيغة في الكلام عندما تأتي يفهم منها الإنسان أن عليه التحرك بهذا الاتجاه وأن لا يفكر بأي اتجاه معاكس لمثل هذا التوجه الذي دلت عليه هذه الصيغة دلالة تصورية، وأن عليه أن يتحرك ويكون له مدلول تصديقي مطابق لمدلول هذه الصيغة التصورية حتى بمقتضى هذه العملية وهي مطابقة أو أصالة التطابق بين التصور أو بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. ولذلك قال فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي إن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. ماذا يعني ذلك؟ يقول المصنف هذا يعني عدم الترخيص في المخالفة، ونحن كنا نعاني من مشكلة، ما هي تلك المشكلة؟ المشكلة أن جميع الصيغ التي تقدمت أو الوجوه التي أو الأقوال التي تقدمت والوجوه التي تقدمت حتى في هذا القول كانت تعاني من عملية من حالة قصور في عملية الدلالة على أنه لا يوجد مخالفة، هذا الذي هو الجانب المعاكس لتوجه الأمر، هذه الحالة عندما يجد هذا الأمر يعني يجد هذا الأمر موجودان ومدلولان بمقتضى وجود أصالة تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، عند ذلك سنجد أنه ليس هناك مشكلة في أن لا يكون هناك ماذا؟ في أن لا يكون هناك تطابق في هذه القضية، بل ويكون العرف مؤيدا لمثل هذه القضية، وليس هناك ماذا؟ وليس هناك ما يمكن أن يقال فيه بأنه مشارك لهذه الصيغة في هذه في هذا المدلول، وبالتالي يمكن أن يكون شريكا لها في ماذا؟ في مدلوله. فعندما لا يكون هناك شريك في هذه القضية، فكأن العرف إذا سمع مثل هذا الأمر وفهم منه ماذا؟ فهم منه أن على الإنسان أن يتوجه ويندفع نحو اتجاه وليس عليه هذا، وليس من حقه أن يتجه بالاتجاه المعاكس، فإن هذا يكفي في المقام، لأننا كنا نعاني من الدلالة الأصلية التي هي دلالة على ذات الطلب، يعني ذات الأمر ذات اللي هو ذات الطلب، وفي نفس الوقت نريد ماذا؟ نريد أن يدل عليه بالمعنى الذي لا يسمح ماذا؟ لا يسمح بالمخالفة، وكانت هذه مشكلة تواجه الصيغ والوجوه التي تقدمت، وحيث أن الوجوه التي تقدمت كانت تواجه مثل هذه المشكلة، وأنه يمكن أن يكون هناك ماذا؟ يمكن أن يكون هناك مدلول مركب من أمرين، أحدهما يتعلق بذات الطلب، والآخر يتعلق بمثلا عدم الترخيص. لكننا دائما كنا نجد ماذا؟ كنا نجد مشكلة في وجود إما مشارك، أو نجد ماذا؟ أو نجد مشكلة ماذا؟ أو نجد مشكلة في بيان أن مثل هذا الأمر مختص بالطلب الخاص باللزوم باللجوب، أو أنه لا ليس مختصا. وإذا كان مختصا، هل اختصاص دائمي أو لا ليس اختصاصا دائميا كما هو معلوم. وإذا حاولنا نفي نقيضه ومضاده، سنأتي إلى نقضه بطريقة ماذا؟ بطريقة موردية، كما حصل مثلا في الوجه الثاني بطريقة موردية، ولم تكن تلك الحالة حالة عامة حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن التعويل عليها. أما هنا في هذا الوجه، فالقضية في هذا الوجه ماذا؟ مختلفة. لماذا مختلفة؟ لأنهم يقولون بأنه النسبة التي يدل عليها تدل عليها هذه الصيغة نسبة ينتزع منها معنى الإرسال والدافع، وهذا المعنى أساسا يتحقق معه في وقت واحد أمر هو ماذا؟ هو سد لأبواب كل مخالف له. وبالنتيجة نحن نحتاج إلى هذا المدلول كما يقال المتعدد. هذا المدلول المتعدد نحتاجه لماذا؟ لأنه ولو كان من ناحية تحليلية نحتاجه لماذا؟ لأن المشكلة التي كنا نواجهها هي الدلالة على أصل ما يريده الآمر، مع ماذا؟ مع الدلالة على عدم سد الأبواب، على يعني الدلالة على عدم بقاء بقية الأبواب المخالفة مفتوحة. وهذا الكلام عندما جاء يفهم العرف منه أن صيغة من قبيل صيغة إفعال، لو قال إنسان لإنسان صلي، فإن هذه الصيغة تدل على أن عليه أن يتحرك، لأن مدلولها هي النسبة الإرسالية، وأن عليه أن يندفع نحو هذا التوجه. وليس هذا فقط، بل وأن عليه أن لا يفكر في عدم هذا، في عدم هذا التوجه. لماذا؟ لأن مثل هذه الصيغة كما تدل على أنه عليه أن يتحرك ويندفع، تدل في النفس في الوقت نفسه على أنه ليس من حقه ماذا؟ ليس من حقه أن يتحرك بالاتجاه المخالف الذي عبر عنه ماذا؟ الذي عبر عنه بأنه سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، ليس فقط دالا على الأصل وهو الاندفاع والتحرك، بل سد لجميع أبواب العدم. فمعني معنى أنك تتحرك باتجاه واحد، ليس من حقك أن تفكر ماذا؟ في الاتجاه الآخر.
لماذا قال سنخ حكم ولم يقل حكما؟
لا، نوع سنخ حكم يعني نوع يدبين حقيقته. سنخ حكم النوع، السنخ النوع، نوع من أنواع الحكم. حقيقته ماذا؟ حقيقته أنه سد لتمام أبواب العدم، لأن هذه كانت مشكلة. كيف كنا في سابق في الوجوه السابقة كنا نعاني من وجود صيغة دالة على الأصل، على ذات الطلب، وفي نفس الوقت دالة على ماذا؟ على عدم الترخيص في المخالفة. هذه كانت مشكلة. وهكذا عندما أدخلوا مثلا النهي عن المخالفة، قالوا مثلا المكروه فيهم كذا، وهكذا كان دائما يوجد من يشارك هذا الطلب في بعض صيغه، أو لا، حتى وإن وجدنا صيغة مختصة إلا أنها إما ليست دائمة، أو أن المنفي عنها الذي هو مخالفها عندما يلاحظ يوجد ماذا؟ يوجد بأنه ليس ماذا؟ ليس دائما، بل مثلا مورديا كما في مثلا في الوجه الثاني، وهكذا كما حصل فعل مع الوجوه التي تقدمت. بالنتيجة عندما نجد صيغة المدلول الأصلي للحديث وهو ذات الطلب حاصل، والاندفاع المدلول عليه من خلال النسبة الإرسالية يعني من خلال الصيغة موجود، في نفس الوقت يوجد معه ماذا؟ يوجد معه سد لأبواب العدم، يعني اللي عبر عنه بأنه عدم الترخيص في المخالفة، اللي عبر عنه سد أبواب العدم. ذلك ماذا قال لما قال أنه سنخ حكم يشتمل على سد أبواب العدم؟ قال وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. وهذا هو هدفنا أساسا، هدفنا أنه نأتي بصيغة تدل على الوجوب، والوجوب ليس مدلولا فقط على ذات الطلب، وإنما على ذات الطلب المانع من المخالفة. ونحتاج إلى صيغة تدل على الأول، على الأصل، وعلى هذا المعنى الآخر الذي قد يترى، لأن الإنسان حتى وإن جاءه أمر قد يفكر أن هذا الأمر الذي جاءه هل هو أمر يعطيه حق المخالفة أو هو أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن معه المخالفة، هذا أمر طبيعي. فإذا كان هناك أمر دال على ذات الطلب وعلى أنه لا تجوز المخالفة في نفس الوقت، فعندها يمكن أن يقال بأن هذا هو المطلوب. بل هذا أيضا يقولون هذا الأمر ليس مختصا بالجانب النظري، بل هو أصلا يعني حتى في الجانب العرفي الإنسان يأتي ماذا؟ الإنسان يجد أن العرف لا يجد فرقا في هذه القضية، بأن مثل هذه الصيغة وهي صيغة صلي أو ما شابه، هذه تدل على ذات الأمر وهو ذات الطلب، وفي نفس الوقت تدل ماذا؟ تدل على سد أبواب العدم اللي عبر عنه المصنف بقوله وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. نعم هذا الكلام؟ لا هذا الكلام طبعا المصنف نعم المصنف في هذا الكلام، طبعا المصنف في هذا الكلام عندما جاء هذا جعله آخر واحد، لكنه على كل حال لما جعله آخر واحد في يعني آخر يعني وجه في من وجوه الحديث أراد أن يبين بأن هذا الوجه هو أوجه من الوجهين السابقين. أوجه ربما كلمة أوجه من السابقين كأنها ماذا؟ كأنه هذه الوجوه يمكن يعني يمكن قبولها، ولكنه على كل حال وجه دون وجه، يعني وجه يواجه مشكلة ووجه لا يواجه مشكلة كبيرة، فلعله قد يواجه مشكلة. ولكن على كل حال من الناحية يعني من الناحية الإضافية من الناحية النسبية يجد أن بعض الوجوه أولى من البعض الآخر. الوجه الأول أورد عليه شيء، الوجه الثاني أورد عليه، الوجه الثالث قال بأنه أوجه من سابقيه، لكنه على كل حال عبر عنه ماذا؟ عبر عنه بأنه إن كم مثل هذا الأمر فهو واضح. قال ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، يعني من الوجهين السابقين. قال فإن تم فهو، باعتبار أن هذا يحتاج إلى أن يفرض أنه أمر تام. طبعا فإن تم هذا لا يعني أن المصنف لما يقول فإن تم فهو أن المصنف ليس عنده حديث معه، لكن على كل حال يريد أن يقول بأنه هذه الوجوه التي ذكرت وهذا الوجه من ناحية المقارنة مع الوجوه السابقة هو أوجه منها، فبناء على تمامه وكونه وجها تاما فهو ماذا؟ فهو أوجه من الوجهين السابقين. فإذا كان تاما عند ذلك فهو يعني يكفي في المقام. وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواو. فهذا كأنه ماذا؟ كأن المصنف يقول بأنه عندنا هذه الوجوه التي ذكرت جميعها، هذه الوجوه التي ذكرت، هذه الأقوال التي ذكرت، هذه بعد ذلك يقول بأنه إذا ما كان هناك ماذا؟ إذا ما كان هناك تمام لهذا الوجه، لأنه من الواضح جدا لو كان هذا الوجه عنده تام يعني بصورة جلية ما عبر عنه بهذا التعبير. فلذلك يقول لو وجه الإنسان بمناقشة خاصة بهذا الوجه فإن عليه أن يلتجئ إلى الواضع، لأنه النظريات التي ذكرت في قضية الواضع في هذه المسألة يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون ملجأ، ويمكن أن يقال بأنه الدلالة تأتي عن طريق ماذا؟ تأتي عن طريق الواضع. فكأنه هذا هو إغفال لعملية الاستناد إلى الوضع من جهة. وإذا كان الإنسان يواجه بمشكلات فنية أو علمية مثلا مع هذه الوجوه وعلى حتى مع الوجه الثالث، عند ذلك عليه أن يرجع إلى نظريات التي تقول ماذا؟ التي تقول بأن القضية ترجع ماذا؟ ترجع إلى الوضع. عند ذلك يمكن أن يقال بأنه هذه القضية ترجع إلى الوضع. حتى ترجع إلى الوضع بأي صيغة، يعني المصنف لم يبين كيفية بناء ذلك، وكأنه يرى أن هذه القضايا يعني كأنه ينظر إلى هذه يعني إلى هذه الصيغ أو هذه الوسائل في عملية البيان المدلول في بيان مدلول الجملة على الطلب، كأنه يريد أن يقول بأنه ليست عندنا صيغة غير مدخولة، يعني كل الصيغ التي يعني أريد بيان يعني دلالة الطلب، دلالة الجملة الخبرية على الطلب مدخولة، ولكن على كل حال بعض أهون من بعض والكل مدخول. وهذا لا يعني أنه لا يوجد صيغة، لا توجد صيغ، ولكن هذه الصيغ كلها فيها كلام، ولكن على كل حال البعض أهون من البعض الآخر، وكأنه لم يريد هذا، لم يريد أن يدخل ماذا، لم يريد أن يدخل في بقية ماذا، بقية الحديث إلى نهايته. ثم بالنتيجة يقول هذا الكلام، هذا الكلام لو حصلت لو حصلت حالة مقارنة بين من، بين هذه الأقوال التي جميعها يريد أن يصل إلى نتيجة واحدة وهو الوجوب، كل هذه الأقوال تريد أن تقول بأن الجملة الخبرية جملة دالة على الوجوب، كلها تريد أن تصل إلى هذه النتيجة. فيقول هذه الوجوه جميعا، بل حتى الوجه الذي أشار إليه آخرا، هذه كلها تريد أن تصل إلى نتيجة واحدة وهي دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. بالنتيجة الجانب العملي بناء على هذا الاختلاف الذي هو اختلاف من ناحية الأقوال، هذا يترتب عليه جوانب عملية، بمعنى أن الذي ينساق مع الوجه الأول قد يجد نتيجة عندما يواجه مثلا صيغة الأمر، الذي ينساق مع الوجه الثاني قد يجد نتيجة أخرى، وهكذا. فيقول هذه الأقوال التي تعددت النتائج العملية، يعني هناك نتائج عملية مفرقة بين نتائج هذه الأقوال والاختلاف بين هذه الأقوال في الوسائل، يعني في الوسائل التي تعتبر يعني مقربة لدلالة الجملة الخبرية على الوجوب. هذه ليست فقط مجرد أمور نظرية، بل الجانب العملي فيها مختلف، ولذلك نجد أن هناك فوارق بينها وبين البعض الآخر، يعني من هذه الوجوه التي أشير إليها أو التي ذكرت وهي الوجوه الثلاثة، ولذلك نجد أنه البعض منها سيؤدي إلى مجازية في اتجاه البعض الآخر، سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى تقييد وإطلاق، البعض الآخر سيؤدي إلى أمر آخر. هذه النتائج والأمور العملية المترتبة ترتبت بسبب الاختلاف، لأن الذي ينساق مع الوجه الأول سيجد شيئا نتيجة، الذي ينساق مع الوجه الآخر سيجد نتيجة، وهكذا الذي ينساق مع الوجه التالي. لذلك يقول وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرقم. بالنتيجة هذه الأقوال هي بالنتيجة هدفها واحد وهو الدلالة على الوجوب، لكن بالنتيجة الوسيلة التي استخدمت في هذا الوجه غير، يعني غير في هذا القول، غير الوسيلة التي استخدمت، الصيغة غير صيغة، يعني الآلية غير آلية، ولكنها هذا الاختلاف الصيغي أو الآلي، هذا الأدواتي، هذا الاختلاف أدى إلى وجود ماذا؟ هذه الفوارق العملية. ولذلك قال وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. مثال ذلك ما هو؟ قال ومن جملتها إن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير موضع له. واضح؟ القول الأول ما هو؟ القول الأول من؟ ماذا قال القول الأول؟ القول الأول قال بأنه أساسا إن ذلك بالواضع، بمعنى أن بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ. فعلى هذا إذا كان الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع اللزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، ماذا يؤديها؟ معني أن العلاقة بين هذه الصيغة وبين الأمر علاقة وضع. فإذا كل مدلول خارج عن هذه العلاقة يكون مدلولا ماذا؟ على غير ما وضع له، على غير ما وضع له، والذي يدل عليه بطريقة غير ما وضع له هذا يكون ماذا؟ يكون مجازا. فإذن إذا كانت هذه الصيغة موضوعة موضوعة إذن للطلب يعني لهذا الأمر للطلب الناشئ من داعي اللزومي، إذن كل مدلول يعني سواء كان استحبابا أو كان كراهة كل مدلول خارج عن هذه الحالة يعني هذه العلاقة هي علاقة الوضع يكون ماذا؟ يكون مجازا. لماذا؟ لأنه كما قال المصنف مرجعها إلى القول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ماذا؟ في غير ما وضع له. واضح؟ هنا يعني كأن العلاقة بينهما ما دامت علاقة وضعين فإذا كل ما يكون مدلولا خارجا عن هذه العلاقة يجب أن ينساق ويجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون مدلولا مجازيا لأنه خارج عن العلاقة الوضعية، لأن كل ما يستعمل فيه كل ما يستعمل في غير العلاقة الوضعية فهو ماذا؟ فهو مجاز لأي علاقة من علاقات المجاز. هذا الأمر يعني هذا القول الأول. ومرجعها على القول الأخير ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق. مرجعها على القول الأخير الذي هو الذي انتهى إليه هنا يقال بأنه يوجد ماذا؟ يوجد عندنا صيغة، هذه الصيغة صيغة على دلالة الأمر على الإطلاق وقرينة الحكم. إذا كانت هناك دلالة على الاستحباب يجب أن يكون ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة التقييد. لماذا؟ لأن مدلول الإطلاق هو الوجوب، إذن مدلول الاستحباب هو التقييد. واضح؟ وهكذا الحال هذا بالنسبة إلى يعني بالنسبة الأخير. وأما على القول الوسط، القول الوسط وهو القول الوسط وهو قول المحقق النائيني باعتبار أن المحقق النائيني عندما قال بأن العقل هو الحاكم هو الحاقل بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي وإنما مدلوله الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله. يقول على هذا القول فعند ذلك وأما على القول عما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، لا ترجع إلى النشر. يعني هناك في القول الأول استعمال في غير ما وضع له، في القول الثاني هو ماذا؟ هو تقييد لأن مدلول الوجوب هو الإطلاق. في القول الثالث يقول أساسا لا علاقة لها في التصرف في مدلول اللفظ أصلا، وإنما هذه القضية وهي قضية حكم العقل هذه قضية يمكن ماذا؟ يمكن أن يتحكم فيها وجود الاقتران بالترخيص وعدم الاقتران بالترخيص، إن كان هناك اقتران بالترخيص أو لم يكن هناك اقتران بالترخيص. هذا إذن ليس ماذا؟ ليس راجعا إلى اللفظ، ليس راجعا إلى اللفظ، لأن المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول بأن المدلول لا علاقة له بالدليل اللفظي، إنما المدلول له علاقة بحكم العقل، والعقل يحكم بلزوم الامتثال فيما إذا كان هناك أمرون ليس مقترنا بالترخيص، وكل أمر مقترن بالترخيص فإن العقل لا يحكم بلزوم امتثاله. فيقول بناء على الوجه الوسط فإنه لا يرجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، إنما يرجع إلى حكم العقل لأن العقل هنا لا يحكم بلزوم الامتثال، إنما يحكم بعدم لزوم الامتثال. لماذا؟ لأنه موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو أن يكون هناك أمر مجرد عن ماذا؟ عن الترخيص بالمخالفة. إذا كان هناك ترخيص بالمخالفة فالحكم العقل يحكم ماذا؟ بجواز يعني بعدم لزوم الامتثال، عدم لزوم الامتثال أمر وعدم لزوم الامتثال خلص يعني يمكن أن يكون مستحبا، ولكن على كل حال ليس مرجعه إلى اللفظ، ليس مرجعه إلى التحكم والتصرف في مدلول اللفظ، لأنه بناء على مبنى المحقق النائيني الحكم ليس حكما ليس مدلولا لفظيا، ليس علاقة لدى اللفظي، وإنما العلاقة كل العلاقة في أن العقل يحكم بلزوم الامتثال إذا كان الأمر مجردا عن الترخيص بالمخالفة، ويحكم بعدم لزوم الامتثال إذا كان ماذا؟ إذا كان مقترنا بجواز الترخيص. واضح؟ هذا ما أتم. إن شاء الله بعد ذلك نأتي إلى يعني المداليل أو التي يعني إذا كانت الأوامر متعددة وجاءت في سياق واحد وعلم بأن يعني بأن أكثرها أوامر استحبابية، هل يحصل هناك نوع من الاختلال في الظهور بالنسبة إلى البقية أو لا يحصل أو ما شابه؟ ثم بعد ذلك نبدأ بال يعني بالأوامر الإرشادية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.